بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. لا يولج أي لا يدخل، يعني إنما أخرج طعاما شيئا لم يدخل طعاما. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة اسمها مرجانة، أحسن، روى عنها بكير بن عبد الله ابن الأشج وولدها علقمة. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: وكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. زاد شبابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. حاصل هذا، ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب مسألتين: مسألة الحجامة ومسألة القيء، هل يفطران الصائم إذا وجد أحدهما منه؟ والحكمة في جمع البخاري بين الحجامة والقيء أنهما اتفقا في أن جميعهما خارج وليس بداخل. فالقيء هو إخراج الطعام والحجامة إخراج الدم، فاجتمع في أن في الجميع إخراج. وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى الخلاف، في هل يفطران الصائم؟ قال: أما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجب عليهم القضاء. فالحجامة جمهور العلماء على أنها لا تفطر الصائم لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وإنما كرهها من كرهها من الصحابة لأنها تضعف الصائم، فإنه إذا خرج منه الدم ضعف، فربما أدى به ذلك الضعف إلى أن يفطر، يحتاج إلى الطعام فيفطر. وعلى هذا حمل بعضهم الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أي في المآل لا في نفس الفعل. بمعنى أنه إذا احتجم المحتجم يضعف، فيؤدي به هذا الضعف أن يتناول الطعام فيكون مفطرا. وكذلك الحاجم إذا حجم فإنه يمص الدم، وكانوا يحجمون بالقرن، فربما نفذ شيء من الدم إليه فأفطر إلى فمه. قالوا: فمعنى أفطر الحاجم المحجوم أي مآلا لا بنفس الحجامة. وحمل بعضهم هذا الحديث على أن أنه منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في آخر حياته، جاء في بعض الروايات أنه في حجة الوداع. قالوا: فهو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا هو الصحيح، أن الحجامة لا تفطر. لكن إن كانت تضعف الصائم حتى تؤدي به إلى الإفطار فتكره ويحتجم ليلا. وأما القيء فالجمهور على التفصيل فيه، أن من سبقه القيء أي ذرعه وخرج منه بدون إرادته لا يفطر، ومن استقاء أي تعمد إخراجه وطلبه فإنه يفطر. وجاء بذلك حديث: من استقاء من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث قد أعلّ وابن عباس رضي الله عنه يقول الصوم مما دخل، أي يصوم عن إدخال شيء في جوفه. ومذهب جماعة من السلف أنه لا يفطر. قال الحافظ نقله ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن مالك أنه لا يفطر مطلقا. ولكن الصائم ينبغي ألا يستقي بدون حاجة. إن ذرع والقيف هذا عند جمهور العلماء لا قضاء عليه، بل ذكره الحافظ هنا أن بعضهم نقله إجماعا. نقله ابن المنذر إجماعا أن من ذرعه القي وغلب لا قضاء عليه. وأما تعمد الاستقاء فينبغي أن لا يفعله الصائم. بقي هنا تنبيه أنه إن استقاء أو ذرعه القي عمدا ووصل شيء إلى فمه وأمكنه إخراجه ثم رده إلى جوفه فإنه يفطر ولو كان ذرعه القي حتى خرج إلى فمه وأمكنه قذفه ولكنه رده، يكون مفطرا. ومثل هذا ما يسمى عند بعضهم بالبلغم أو الحموضة، إذا كانت في الحلق أو صعدت إلى الحلق ثم رجعت بدون قصده لا شيء عليه. أما لو خرجت إلى فمه بحيث يمكنه إخراجها وقذفها خارج فمه ثم ردها إلى جوفه فإن هذا يعد مفطرا. اختيار البخاري رحمه الله لم يجزم بشيء في هذا الباب، لكن ذكره لهذه الأحاديث والآثار يشير إلى أنه يختار أن الحجامة وكذلك القيء لا يفطران. لذكره لهذه الآثار والأحاديث التي فيها عدم الإفطار بذلك. فإذن ما الحاصل في هذا؟ هل الحجامة تفطر الصائم؟ ها؟ لا تفطر. فكيف حديث أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح؟ ها؟ أنت تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول أفطر الحاجم والمحجوم أنت تقول لا. ها؟ ها؟ الحديث منسوخ. بماذا منسوخ؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في آخر حياته، وبعضهم حمل أفطر الحاجم والمحجوم ها مآلا باعتبار أن المحجوم يضعف فيفطر والحاجم ربما وصل إلى جوفه شيء من الدم فأفطر. والقيء هل يفطر؟ ها؟ أما إذا غلبه القيء فهذا لا يفطر، نقل عليه الإجماع. هو في خلاف لكن قد نقل ابن المنذر الإجماع وإلا في خلاف. وإذا استقاء متعمدا الحديث المروي في ذلك كما تقدم فيه ضعف، ولذا ذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أنه لا يفطر، لأن القيء مما دخل، أو لأن الإفطار يكون مما دخل لا مما خرج، فيصوم عما يدخل إلى جوفه. قن يسأل عن اسم الصحابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. ذكر الحافظ كلاما طويلا فيه، جاء في بعض الرواية تختلف فيه، راجعه في الفتح عند الحديث الذي قبل الباب هذا. أخ يقول البخاري جزم بأنه لا يفطر بعد أن ذكر حديث أبي هريرة أنه يفطر. لا جزم البخاري في قوله والأول أصح، يعني هل معنى القول الأول أرجح أصح أو ما معنى قول البخاري؟ أي الأثر الأول عن أبي هريرة أصح من الأثر الثاني، ليس معنى الجزم بهذا القول. والأول أصح أي الأثر الأول عن أبي هريرة أنه لا يفطر أصح مما روي عن أبي هريرة أنه يفطر. أخن يقول ما معنى القيء؟ يسمي الناس الطرش، استقاء أو طرش كله معنى واحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.